أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ما ذكره صاحب العروة من أنه لا فرق في مفطرية المأكول والمشروب بين القليل والكثير، ومثل له بما لو بل الخياط الخيط بريقه ثم أدخله في فمه فلا يجوز بلعه ما لم يستهلك في وساقه. تارة يقع الكلام في غير المستهلك، وأخرى يقع الكلام في المستهلك. أما غير المستهلك فقد استدل الأعلام على مفطريته بالعمومات، عمومات عدم جواز الأكل والشرب في حال الصوم، فلا وجه لانصرافه عن الطعام القليل، كما لا وجه لانصرافه عن هاي البلة الموجودة في الخيط. السيد الزنجاني ادعى الانصراف، واستشهد عليه بنفس كلام للسيد الخائي في انصراف عمومات النهي عن الأكل والشرب عن بلع البصاق. السيد الخوئي في بلع البصاق ذكر أن عموم النهي عن الأكل والشرب ينصرف عنه، فقال: ولأجل ذلك لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل والشرب فلا يفهم منه العرف المانع عن بلع البصاق. يقول السيد الزنجاني: هذا الانصراف يأتي في بلع البلة الموجودة في الخيط، حتى لو لم تكن مستهلكة. الإنصاف أن دعوى الإنصراف ممنوعة، ولا علاقة للمقام بقضية نهي الطبيب. نهي الطبيب بمناسبة الحكم والموضوع منصرف، إلى الأكل المعتد به، والشرب المعتد به. لكن لو فرضنا أن هذا المريض مبتلى بمرض في حلقه أو في لسانه، بحيث يحتمل أن تكون أي بلة ولو يسيرة تصل إلى لسانه من الخارج توجب عفونة في لسانه، فالعرف يتمسك بالإطلاق. ينجلون وأما إشكاله على السيد الخائي، إشكال السيد الزنجاني على السيد الخائي، فجوابه أن دعوى الانصراف عن بلع البصاق واضح جدا، وأي علاقة له بدعوى الانصراف عن البلة الخارجية القليلة؟ النهي عن الأكل والشرب ينصرف عن بلع البصاق، ولكن شنو علاقة بانصراف النهي عن الأكل شيء اليسير أو شرب البلة القليلة جدا؟ فإننا لا نحس بأي انصراف فيه. السيد الخائي استدل بروايات متفرقة على عدم جواز أكل الشيء اليسير أو شرب الماء اليسير، فذكر عدة روايات. الرواية الأولى ما ورد في المضمضة، إذا تمضمض الصائم فدخل الماء حلقه يقول عليه القضاء، صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. فدلت هذه الصحيحة على أن الماء الذي دخل في حلق الإنسان حين وضوئه لصلاة النافلة يوجب بطلان الصوم. هذه الرواية تحمل على الاستحضار، فالإنصاف أن استدلال السيد الخائي بها إن كان بهذه الصحيحة فليس تاما، لكن المهم وثق السماعة. الرواية الثانية موثقة السماعة: رجل عبث بالماء يتمطمط به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس به. هذه الرواية تامة سندا ودلالة. وما أدري ليش السيد الزنجاني قال لابد أن نحمل هذه الروايات كلها على الاستحباب، ليش؟ رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه، يعني بطل صومه، والماء الذي يدخل في جوفه في هذا الحال قليل جدا. الماء الذي يدخل في الحلق عقيب المضمضة من دون تعمد عادة قليل جدا. بل بلة الخيط قد تكون كثيرة حتى تدخل في الحلق، وإلا البلة اليسيرة للخيط تبقى في ابتداء شفتين ما تدخل في الحلق. الرواية الثالثة التي استدل بها السيد الخائي ما دل على النهي عن مص الخاتم. أنا أتعجب ما عندنا رواية تدل على النهي عن مص الخاتم. صحيحة ابن سنان الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم، لا بأس بأن يمص الخاتم. وصحيح المنصور بن حازم في الصائم يجعل الخاتم قال نعم، يجعل الخاتم في فمه قال نعم. نعم كان ينبغي أن يحذف عبارة النهي عن مص الخاتم ويقول يدل على النهي عن أكل الطعام اليسير وشرب الماء اليسير ما دل على النهي عن مص النواة، لأن الرواية منعت من مص النواة في نفس صحيحة منصور بن حازم يقول الرجل يجعل النواة في فمه وهو صائم قال لا. هنا يتم كلام السيد الزنجاني من أن وضع النواة في الفم من دون بلعها قطعا مو حرام، لا بد أن يحمل النهي على الكراهة لأنه ما يأكل النواة، النواة يخليها في فمه ويمصها، أي إشكال فيه؟ لأنه لا يدخل أجزاء النواة في حلقه. والرواية الأخرى التي استدل بها السيد الخائي ما دل على ذوق الطعام والنهي عن ذوق الطعام. عبارة السيد الخوي هكذا وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه. أقرأ هذه الروايات صحيحة الحلبي سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس به. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم في رواية سعيد العرج صحيح سعيد العرج الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال لا، لا يذوقه. هذا النهي عن ذوق الشيء لابد أن يحمل على الكراهة لورود ما دل على جواز ذوق الشيء من دون بلعه. ففي صحيحة حماد سأل ابن أبي عفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم ويذوق المرق. ويزق الفرخ. وفي موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم قال لا بأس بأن يذوغ الرجل الصائم القدر. فالنهي عن ذوق الطعام من دون بلعه لا بد أن يحمل على الكراهة كما ذكر السيد الزنجاني. فإذا لم يبق لدينا إلا ما دل على النهي عن المضمضة لرفع العطش. النهي ليس معنى النهي التكليفي، بمعنى أنه لو دخل الماء في جوفه قهرا إذا تمضمض لرفع عطشه بطل صومه. هذا صحيح أن يستدل به، أما بقية الروايات فلم أفهم وجه استدلال السيد الخوئي بها. ثم استدل السيد الخوئي بارتكاز المتشرعة. ارتكاز المتشرعة لا يفرق بين الطعام القليل والكثير، بين الماء القليل والكثير. صحيح هذا الارتكاز موجود، أما بحيث يشمل مثل بلة الخيط وأمثالها مو معنى. نعم الطعام اليسير يأكل حبة مثلا من الأرز أو من الحنطة، نعم الارتكاز موجود ويشمله الإطلاق، أما مثل بلة الخيط فلم يحرز الارتكاز على مفطريته، مضافا إلى ما ذكره السيد الزنجاني من أن هذا الارتكاز لو تم فقد ينشأ من فتاوى الفقهاء ولا يعلم اتصاله إلى زمان المعصوم عليه السلام. هذا كله ولكن كان ينبغي للسيد الخوئي أن يذكر ما يعارض هذه الأدلة لا أقل، خصوص بلع ريق الغير. دل الدليل على جوازه ولا يختص ببلع ريق الزوجة عندما تمص لسان زوجته، بل ورد ذلك في مص لسان البنت الصغيرة له. ففي صحيحة أبي ولاد الحناط قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء، فقال لي لا بأس ليس عليك شيء. وفي موثقة أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال نعم، ويعطيها لسانه تمصه، يخلي لسانه في فم زوجته وهي تمص لسان الزوج. حينما تمص لسان الزوج يصل وصاب الزوجة إلى لسان الزوج. وفي صحيحة علي بن جعفر سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس. أنا أقول يمكن للسيد الخوئي أن أو لغيره ممن منع من بلع الرطوبة الخارجية ولو كانت قليلة جدا، يقول في هذه الروايات لم يرد جواز البلع، إنما ورد جواز المص، يمص لسان زوجته أو زوجته تمص لسانه وهو صائم، ولكن هل يعني هذا أنه يبل، عفوا يدخل ريقها، يبلع ريقها ولو لم يكن مستهلكا؟ لا، يدخل ريق ابنته في جوفه غير مستهلك؟ ليس هكذا دائما. لا تقول نتمسك بالإطلاق المقامي، نقول لا، لعل السائل كان يعرف بأنه لا يجوز بلع رطوبة الخارجية ولو كانت ريق زوجته أو ريق ابنته، لعله كان يعرف ذلك. إنما كان لديه شبهة، هل يجوز أن يمص لسان ابنته الصغيرة أو لسان زوجته وهو صائم؟ قل لا، مخالف، ما عليه شيء. أما أنه يبلع ريق زوجته أو ريق ابنته غير مستهلك، مو معنى. فإذا لا تكون هذه الروايات الواردة في جواز مص ريق، مص لسان الزوجة في حال الصوم، أو مص لسان الابن الصغير، البنت الصغيرة له في حال الصوم، على جواز ملئه ريقهما إذا لم يكن مستهلكا. أما بالنسبة إلى الريق غير المستهلك، يقول السيد الحكيم: إذا استهلك ريق غيره أو ريق نفسه بعدما بل الخيط به فصار رطوبة خارجية، إذا أرجعها إلى ماذا؟ إذا أرجع ريقه أو ريق غيره إلى فضاء فمه فامتزج هذا الريق الخارجي ببصاقه، صاحب العروة يقول: إذا صار مستهلكا في بصاقه جاز بلع البصاق بما فيه هذا الريق المستهلك. يقول السيد الحكيم: لا يعقل الاستهلاك في المتجانسين. نعم، إذا كان بحد صار عرفا جزءا من بصاقه لا منعدما فيه، هنا نقول كما قالوا في أن البق إذا مص دم الإنسان، فما دام لم يصر مصداقا للدم البق يبقى نجسا. هنا يقول هذا الريق ولو استهلك لا يكفي في جواز بلعه، لأنه لا يقل الاستهلاك في المتجانسين. أنت تصب ماء قليلا في ماء كثير لا يستهلك فيه، بخلاف ما إذا صببت فيه قطرة بول فإنها تستهلك في الماء، أما قطرة ماء متجانسة للماء الكثير فلا تستهلك فيه. يقول السيد الخوئي للسيد الحكيم: لا، كلامكم مو صحيح. الاستهلاك على نحوين: اولا اعلموا ان الاستهلاك في المائعات لا الجوامد، فلو ان فضلة فأرة طحنت في ضمن مجموعة كبيرة من الحمى، ثم سووها شنو؟ خبز. جابوا لكم أبو البيت قال أجل معذرة مولانا موالينا مشايخنا، كان عندنا حنطة طن من الحنطة، فوقع فيها فضلة فأرة ما عرفناها، فطحنا هاي الحنطة وسوينا خبز ابن إلكم. من هو؟ قال إحنا نحترم من هو أنكس من عندكم، شلون ما نحترمكم؟ فجاء هل يجوز أكل هذا الخبز؟ أبد، لأن الجامد لا يستهلك من الجامد. الجامد لا يستهلك من الجامد، وإلا لزم الغول باستهلاك فضلة الفأرة في مجموعة كبيرة في كمية كبيرة من الحنطة بعد فحمها. المدعى هو استهلاك المايع في المايع. السيد الخوي يقول الاستهلاك في المايعات على نحوين: استهلاك يوجب انعدام الذات عرفان، كما لو وقعت قطرة بول في ماء كثير فالعرف يرى انعدام الذات. والاستهلاك الثاني انعدام الوصف، وهنا الريق الخارجي وإن لم يستهلك ذاتا يبقى كريق، ولكن ينتفي وصف كونه ريقا خارجيا عنه. وينطبق عليه ماذا؟ عنوان البصاق الداخلي، هذا انعدام للوصف واكتساب عنوان المستهلك فيه وهو البصاق. كما لو ألقيت قطرة ماء مغصوب في ماء قرب مباح، العرف يقول الماء المغصوب بوصف كونه ماء مملوكا للغير انعدم، أو منع الشارع من الوضوء بماء البئر فألقيت قطرة ماء بئر في ضمن ماء معتد به فاستهلك فيه، عنوان ماء البئر ينسلب عنه، الوصف ينسلب عنه، ينسلب عنه، ويقال هذا ماء راسب ليس ماء بئر، وإن كان ذات تلك القطرة من ماء البئر لا تزال موجودة فيه. والأمر هنا كذلك. الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي كان يقول الاستهلاك أبد معرف، أبد معرف في أي مجال، لا في الجوامد ولا في المايات. وكان يقول إذا الاستهلاك صحيح من الله يقام، أنا من أول الصبح أخلي ورف من الدم، أفرض دما طاهرا، دم السمك زين، دم سمك طاهر اشتريت من المدخان أو أخذت من صديقي هناك، قلت له جمع دم سمك أريده، أو دم على أي حال الدم المتخلف في الذبيحة جمعته وصار مقدار مقتد به. هذا أنا أذكر مثال دم طاهر حتى يكون المثال أسهل. هذا دم طاهر ولكن لا يجوز أكله، حرم عليكم، حرمت عليكم الدم. فأخلي فد ظرف أصب فيه ماء وأصب فيه قطرة من هذا الدم وأمزجه فيستهلك فيه الدم ثم أشرب ذلك الماء إلى الليل، فذاك الظرف من الدم ما يبقى فيه دم. فحينما يأتي شخص يقول إيش سويت بذاك الدم؟ هل يصح لي أن أقول أبد ما أنا ما أكلت دم، أنا شربت ماء؟ يقول فمن اللي أكل ذاك الدم؟ أنا أكلت وأنت أكلت. خو الشيخ التبريزي كان يقول الاستهلاك على خلاف القاعدة ويحتاج إلى تعبد خاص، وإنما دل الدليل على هذا التعبد في الماء الكر الذي يبال فيه، كذا الدليل قال لا بأس به، وإلا لو كنا ومقتضى القاعدة لقلنا بحرمته وبحرمة شربه، لأن من يشرب هذا الماء يشرب ذاك البول الموجود فيه، فأين صار البول؟ هذا البول موجود فيه. تأملوا في كلام الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، وادعوا لنا أن تحل هاي المشكلة، مشكلة إن شاء الله في ليلة الأحد.